بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رسالة، نتمثل فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان له من أدوار البطولة والتضحيات، وما كان له من أدوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس أمور دينهم وإيقافهم على حقيقة هذا الشرع الشريف والرسالة المباركة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى العالمين. وتقدم في الحلقة السابقة وصف فعل الحج والعمرة وما يفعله الحاج والمعتمر في هذه الأيام المباركة، وهو يشد رحال إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وما يجب عليه معرفته وتصبيقه حتى يكون حجه وعمرته صحيحين وموافقين للشرع الشريف. واليوم نتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم حج في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قد أرسل في وذلك في العام العاشر من بعثته حجة الوداع التي بها ختم الله رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم واكتمل هذا الدين. وفي العام التاسع الذي قبله حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم عام العاشر سببا في اجتماع المسلمين أعدادا هائلة ليروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل الحج وينزهه مما أدخلت فيه الجاهلية الجهلاء من البدع ومن الضلالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك هو يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فحج بالناس وهو يفعل ذلك على أعلى موضع وهو ظهر ناقته ليريهم ما يفعله في حجه صلى الله عليه وسلم، وليعلم المسلمون أحكام الحج، وينزل بهم في المواطن ويغادرها وهم يعرفون ما يفعل ويسمعون ما يقول. كل ذلك رواه علماؤنا وأثبتوه في كتب الحديث، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في سننه في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه من حديث جابر رحمه رضي الله عنه وأرضاه. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حدث بما رأى وسمع وأبصر وعلم من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في هذه الرواية: صلى بنا. قال بعض الناس الذين وفدوا على جابر يجون أن يعرفوا منه حجة النبي بعد أن صلى بهم الجماعة، قال: قلت له: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، أي عقد تسعا من أصابعه، يشير بذلك إلى أن الحجة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسع سنين. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. فالإشارة كانت هذه إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي تسع سنين. وهذا البقاء دون حج في المدينة فهم منه المسلمون أن الحج، أو بعض فقهاء الإسلام فهموا منه أن الحج يمكن أن يكون متراخيا على فترة من الزمن من عمر الإنسان حتى ولو كان قادر عليه. أما علماؤنا المالكية فإنهم يقولون بأن الحج فرض على الفور، متى قدر الإنسان على الحج كان مستطيعا من حيث المال ومن حيث القوة والقدرة على الحج والعودة، فإنه بذلك يتوكل على الله ويحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فهو فرض على الفور. قال جابر رضي الله عنه: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. وذا الحليفة هو الموضع الذي خارج المدينة، ويعرف الآن بأبيار علي لما حفر فيه أحد أمراء السودان قديما من آبار لسقيا الحجاج ولحاجتهم من الوضوء والغسل إلى غير ذلك، فنسب إليه الموضع، وهو المعروف بذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وهي الصحابية الجليلة ذات النشاط في الدعوة وذات العمل المبارك المرضي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زوجة لابن عمه جعفر بن أبي طالب، صاحبته في رحلته إلى الحبشة، ثم استشهد عليه رضوان الله في غزوة مؤتة، ثم تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى أن مات عنها، ثم تزوجها الإمام علي رضي الله عنهما. فكانت السيدة أسماء من الصحابيات الجليلات المقدمات بين الصحابيات، حينما كانت ذاهبة للحج معهم ولدت هناك ابنها محمد بن أبي بكر، فأرسل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع؟ قال: لها اغتسلي واستثفري بتوب وأحرمي، أي أن النفاس أو الحيض لا يمنع الحاجة من الشروع في الإحرام. كيف تفعل؟ تغتسل غسل الإحرام وهو لا يكفيها للصلاة، وهو لا يبيح لها الصلاة ولا الطواف بالبيت، ولكنها تغتسل مثل الحجاج وتجعل خرقة تسد بها الدم النازل منها، فحتى تكون محرمة نظيفة، ثم تستمر وتشرع وتنوي حجها وتشرع في التلبية مع الحجاج إلى أن تبلغ مكة، ثم بعد ذلك تذهب إلى سكناها ولا تطوف بالبيت ولا تفعل شيئا من العبادات حتى من الصلاة حتى تطهر، ثم بعد ذلك تؤدي ما فاتها. قال الراوي: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، وهو يعني صلاة ركعتي الطواف، ركعتي الإحرام بسورة الكافرون والإخلاص. فإن كانت الصلاة صلاة فريضة صلى الفريضة، وبعد ذلك أغنته هذه الصلاة عن ركعتي الإحرام، حتى إذا سوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري، أي مد بصر جابر وقتها لم يكن كفيفا. قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه، أي أمامه، من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. فلله ما أعظم هذه الحجة المباركة التي شهدها آلاف مؤلفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، يتبعونه في عمله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة ليس فيها اجتهاد شخصي، إنما هي طاعات واجبة شرعا بكيفيات حددها الشرع الشريف في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الكتاب والسنة معا. فيعمل الحاج بما والعابد بما علمه من العبادة دون زيادة أو تقصير. قال: فأهل بالتوحيد، بدأ يلبي النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التوحيد لله، التلبية لله سبحانه وتعالى بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وهذه هي التلبية المعروفة اليوم عند المسلمين، يلبون بها ويستمرون في وهم محرمون في التعبير بها عن إحرامهم وعن توجيههم لبيت الله سبحانه وتعالى. وربما زال بعض الصحابة ألفاظا فلا يضر ذلك كما قال الراوي، ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ألفاظ ليس فيها شرك، ألفاظ الجاهلية ممنوعة، لكن ما فيها من شكر الله وتناون عليه لأنه وفقهم إلى الحج فذلك شيء جائز، لم يسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يطوف حول الكعبة ويدعو بما لا يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأنه لا يعرف دندنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني كل الكلام الطيب الذي فيه توحيد لله وفيه قدوم على الله وطلب لقبول الحج والتيسير له، كل ذلك جائز والحمد لله. قال جابر رضي الله عنه لسنا ندري إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفد إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم وصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. الراوي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي حجه، وكان المسلمون ينوون الحج ولا يعرفون العمرة في وقت الحج، لأن العرب كانت تجعل الحج للأشهر الثلاثة، في الأشهر الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، وبقية السنة تكون للعمرة، لأداء العمرة والزيارة خارج وقت الحج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي طلب منهم أن يدخلوا العمرة في الحج، وذلك أنه بعد أن طاف بالبيت ورمل في أشواطه الثلاثة الأولى أي أسرع، ومشى في الأربع الأخرى، ثم نفد إلى المقام، ذهب إلى مقام إبراهيم فجعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين كما هو معلوم، ويقرأ فيهما أيضا بسورة الفاتحة والكافرون. ثم بعد ذلك قال فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه أي ركن الحجر الأسود، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا أي في السعي بين الصفا والمروة مبتدئا من الصفا. قال فرقي عليه حتى رأى البيت، التفت الكعبة رآها من عند الصفا، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وهو في وقفته هذه، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى، يعني ما بين العمودين الأخضرين حيث كان منخفضا في المسعى بين الصفا والمروة، خف النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه ومشى بعد ذلك حتى بلغ المروة، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا وهكذا، فهذا شوط واحد من الصفا إلى المروة، ثم عاد إلى المروة فهذا شوط ثاني، ثم عاد إلى الصفا وهكذا دواليك، يعني يكون سبعة أشواط وأربع وقفات على كل ناحية، أربع وقفات آخرها الوقفة الأخيرة بعد الشوط السابع على المروة، ليذهب بعد ذلك الحاج في سبيله، وليذهب المعتمر إلى التقصير، وليذهب القارن إلى سبيله أيضا. لكن المعتمر لأنه متمتع يتحلل من عمرته وقد طاف طواف العمرة وحج حج العمرة، والصحابة كلهم في طوافهم هذا وفي سعيهم إنما كانوا يريدون الحج، لكنهم فوجئوا هنا يعني كما قال الراوي حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، يعني بعد ما تموا السعي بين الصفا والمروة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يسق من ساق الهدي يظل على إحرامه بنية الحج، ومن لم يسق الهدي فإنه يجعلها عمرة ويتحلل من إحرامه. فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ مثل فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج أي يكررها مرتين، لا بد لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاجا ولم يسق العمرة ولم يسق الهدي أن يتحلل من إحرامه ويجعل إحرامه هذا عمرة، وينوي الحج في اليوم الثامن بعد ذلك في يوم التروية، ينوي الحج من مكان سكناه في مكة قريبا من المسجد الحرام. ولكن الصحابة كبر عليهم ذلك فتعجبوا وقالوا دخلت عمرة في الحج، كانوا يعرفون أن العمرة لها وقت آخر غير وقت الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دخلت عمرة في الحج لا لعامكم هذا فقط بل لأبد أبد، يعني تظل طوال تاريخ الإسلام والحج قائم والحمد لله، الناس لهم أن يحجوا مفردين ولهم أن يحجوا قارنين بين العمرة والحج ولهم أن يحجوا متمتعين بالعمرة ثم يحرمون في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية بالحج. وكان هذا إشعار النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال العمرة في الحج، لكن هذا كان في ذاك الزمان جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العام، وإنما فيما بعد المسألة انتظمت وصارت مبينة، إما أن يحرم الإنسان من أول إحرامه عند الميقات، إما أن يحرم بالحج فقط أو يحرم بالعمرة فقط أي متمتعا ويحرم في اليوم الثامن في مكة هناك يحرم بالحج، وإما أن يحرم بالقارن بين العمرة والحج فيطوف طواف الطواف للحج طواف القدوم وطواف وسعي العمرة ويظل على إحرامه قارنا بينهما. لكن أن ينوي الإنسان الحج ثم بعد ذلك ينقلب عنه بنية أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كان ويغيره من حج إلى عمرة، فهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن إذا أراد العمرة فليفعلها من أول إحرامه، لا حاجة به إلى أن ينوي الحج ثم بعد ذلك يقلبه إلى عمرة. لكن قالوا إذا نوى العمرة ويريد أن يدخل عليه الحج فله ذلك، فالمسألة فيها تفصيل ينبغي أن يعلمه الحاج. ثم قال الراوي وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل أي ممن تحللت من إحرامها، والدليل على ذلك كما قال ولبست ثيابا صبيغا يعني ثوبا ملونا يعني بصبغة، واكتحلت أيضا فاستعملت الزينة، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا ومن أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان علي يقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة أي شاكن فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما عما فعلته، هل هذا صحيح شرعا أم هو من اجتهادها، محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. يعني علي جاء ببقية الهدي من اليمن وهو نوى أن يكون إحرامه متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبقى على إحرامه مثله ولا يتحلل من حجه. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم بعلي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ومن تحلل وقصر جعل عمره وتمتع بها بلبس ملابسه الأولى وفعل ما كان يفعله وهو حلال، ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، يعني في يوم التروية وهو اليوم الثامن قيل سمي للتروية لأن إبراهيم عليه السلام حينما أمر بذبح ابنه تروى ولم يتعجل حتى تكررت عليه الرؤيا. وقيل أن الناس في ذاك اليوم يملؤون القرب بالماء يروونها بالماء حتى يكفون حاجتهم من الماء التي يحتاجونها في منى، ثم بعد ذلك في عرفات، ثم في منى مرة أخرى. قال فتوجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وهذا اليوم الثامن المشي التي يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى من أجل ويمشيها بعض الحجاج من أجل السنة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أي في اليوم التاسع، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، يعني طلب من الصحابة أن يسبقوه إلى نمرة الموضع الذي أقيم فيه الآن مسجد نمرة، لم يكن وقتها مسجدا، وأمرهم أن يقيموا فيه هناك خيمة أو تضرب قبة ليخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحجيج ويصلي بهم الظهر والعصر جمع تقديم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام بين منى ومزدلفة، وكانت قريش تقف عنده لما تخرج من مكة في اليوم التاسع لا تذهب إلى عرفة وإنما تبقى في المشعر الحرام أو في مزدلفة، كل ذلك تخصيصا لهم بدون بقية سائر العرب، وسائر العرب يقفون بعرفات، وهذا مما ابتدعته قريش وليس هو في واقع الأمر من المناسك التي أراه الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام، فهو من تغيير الجاهلية كما غيرت كثيرا، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح ما كانت العرب تفسده من أفعال الحج ومناسكه. فاستمر إلى في سيره إلى عرفات وقريش ينظرون ويتعجبون، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني زالت الشمس وقت الزوال وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت أي أعدت، وأتى بطن الوادي فخطب الناس، يعني خطب بالناس في عرفة خطبة يوم عرفة المشهورة، وعلمهم أحكام دينهم وبين لهم حرمة دمائهم وحرمة أعراضهم وما ينبغي عليهم من مراعاة حقوق المسلمين عليهم وحقوق المسلمات وكل ذلك، فصله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الرائعة المعروفة بخطبة يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقف ليخطب خطبة عرفة، ونصها كما حدث به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأي يوم ذاك الذي هو حرمته شديدة؟ هو يوم عرفة. وفي أي شهر؟ هو شهر ذي الحجة. وفي أي بلد؟ هو البلد الحرام، أم القرى مكة شرفها الله. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني ما كان من أفعال الجاهلية فهو باطل، ما كان يتمسك به العرب من أمور الجاهلية التي تنافي الشرع الشريف فهو باطل موضوع. ودماء الجاهلية موضوع، أي التارات أن يكون قتيل قتل في بني فلان وأهله يطالبون بتاره، فما زالوا يطالبون به على مدى السنين والأعوام، على مدى السنين والأعوام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ذلك التأر باطل لا يصح، انتهى أمره. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لم يعد لقريش الحق في المطالبة به ولا لبني هاشم، انتهى أمره. هذا من أفعال الجاهلية لا تصح، إنما في الإسلام القصاص، يقتص من القاتل بحسب ما نص عليه الشرع الشريف. إن كان قتل خطأ فيطالب بالدية عصابته وأهله وزملاؤه، وإذا كان قتل عمد يتحمله هو في ماله إن عفي عنه، وإلا فالقصاص منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان بين العرب في الجاهلية من تارات، وهذه التارات للأسف نراها حتى عندنا في حياتنا اليومية بعد مئات السنين والحمد لله من ظهور الإسلام وانتشاره والعمل به و دخول الناس فيه. تجد بعض الجاهلين للأسف يتشبت بسأر، وربما كان عذره في ذلك أن الأنظمة العربية لا تأخذ بحق القتيل وحق أهله، فتضطرهم إلى مصالحة شكلية تظل فيها النفوس غير راضية ولا غير مطمئنة، وإذا ما واتت الفرصة في القاتل قتل، وربما حتى قتل بعض أقاربه وأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادة الجاهلية، وبين أن الشرع الشريف هو الذي يقتص للقتيل ولأهله من القاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وتكلم عن الربا عليه الصلاة والسلام، قال: وربا الجاهلية موضوع، أيضا الربا الذي كان تفعله الجاهلية باطل، وهو ربا الفضل وربا النسية، أنه يسلف إنسانا مالا متفاضلا بين أن يتبايعان في شيء، فأحدهما يفضل على الآخر في النوع، فتكون كمية الآخر أكثر غير مساوي له من الأطعمة والقوت مما يقتات ويدخر، وهذا معلوم في شرعنا الشريف. وربا النسيئة وهو أن يستلف مبلغا ولا يستطيع رده في الوقت المحدد وفي الأجل، فيطالب برفع الدين، يعني استلف ألفا فيطالب أن يدفع ألفا ومئة مثلا، وهكذا كلما تأخر في الدفع كلما زاد الدين. وهذا هو المتبع في المصارف اليوم، ولكن والحمد لله بفعل اليقظة الإسلامية ظهرت المصارف الإسلامية التي تبطل الربا وتحرمه ولا تبيحه في بلادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الجادة ويحرموا الربا، لأن الربا هو ضرب من ضروب العدوان على الشرع الشريف ومحاربة الله ورسوله، مما ينبغي على المسلم أن يحذر الوقوع فيه. قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، أي العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. كان العباس يرابي الناس، يسلف ويقبض مالا زائدا في إذا تأخروا في الدفع. قال: فإن موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها السامع الكريم، طبق ما أمر بالنهي عنه على أقاربه أولا، لم يجعل لأهله فرصة في أن يستمتعوا بشيء، بل بدأ بهم حتى يعلم الناس أن الشرع الشريف ليس فيه مجاملة لأحد وليس فيه عفو عن أحد، إنما هو يطبق على الناس سواسية، كما جاء في الحديث الآخر المعلوم في حديث مرة المخزومية التي سرقت وأريد قطع يدها، والله لو أن سارق أو لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كل ذلك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ليس في إسلامنا وديننا وشرعنا الشريف محاباة لأحد، لا كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا قوي ولا ضعيف، إنما هو الحد يقام على السواء على الظالم. ثم إن هذا الشرع الشريف ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه التفت التفات إلى المرأة التي يدندن الآن الإعلام كثيرا حول أمورها وشؤونها، ويدعون أنها في المجتمعات الإسلامية محرومة من حقوقها. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما لها وما عليها، فيقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بالإجاب والقبول في عقد الزواج، ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه، أي أن المرأة رعية في بيت زوجها، لا تدخل إليه من يكرهه زوجها ويأباه، إنما تدخل أقاربها وصويحباتها وجاراتها من أحبابها وجيرانها وممن لا يكرههم زوجها ولا يحرم ملاقاتهم على انفراد الشرع الشريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلنا ذلك، أي خالفنا هذا الأمر، فإن خالفنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. إذا خالفت المرأة زوجها في وجوب طاعته في من تدخل بيتها وتساهلت ولم تهتم بشؤون بيتها ورعايته، ربما غضب منها زوجها، لكن ليس له أن يضربها بالضرب القاتل والضرب المحطم للعظم والضرب الذي يجعلها معاقة، إنما هو الضرب الذي لا يؤذيها الأذى الكبير ليريها الحق من الباطل، ويبين لها حقوقه حتى لا تغيب عنها. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من المعروف أن النفقة واجبة على الرجل، والمرأة إذا كانت غنية والرجل فقير لها أن تنفق، لكن بفضلها وبمعروفها، وتخرج زكاة فطرها وتتصرف في مالها إذا كانت قادرة على ذلك وزوجها لا يقدر عليه. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي رواية أخرى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله، وأنتم تسألون عني، أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، والحمد لله رب العالمين، أدى رسالتك كما ينبغي عليه الصلاة والسلام. فقال بإصبعه، يعني يرفعها إلى أعلى السبابة ويخفضها، ويقول يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس إلى الأرض، ويقول: اللهم اشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد 3 مرات. ثم قال: أدنا المؤذن، فقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، يعني صلى بالمسلمين الظهر والعصر بعد خطبة يوم عرفة ركعتين للظهر وركعتين للعصر، والمسافة ليست مسافة قصر، بين مكة وعرفات مسافة لا تبلغ 80 ميلا، لا تبلغ 80 كيلا، وإنما هي أقل من ذلك بكثير. قالوا: لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وقدمهما؟ جمع ذلك من أجل إتاحة فرصة للحجاج أن يفرغوا للدعاء بعد ذلك، حتى إن المغرب فيما بعد أخره إلى وقت العشاء، بعد أن ينطلق الحجاج من بعد مكث لحظات من الغروب في عرفات، ينطلقون إلى مزدلفة ولا يتعجلون صلاة المغرب، بل يصلونها متأخرة عن وقتها مجموعة مع العشاء جمع تأخير هناك في مزدلفة. والصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما هم النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للخروج من عرفات، قال له الصلاة الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي المغرب نؤخر هناك. فالجمع هذا لأجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيح المسلمين فرصة واسعة للدعاء بين الصلوات، ولا تضيق عليهم صلاة الفريضة وقتهم وتدفعهم إلى أن يجددوا الوضوء ونحو ذلك مما يحوجهم إلى الانقطاع عن العبادة وعن الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انطلق صلى الظهر وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. واختلف بعض أهل العلم مع إمامنا، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ركعتين أم صلى الظهر ركعتين؟ فإمامنا مالك يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين قصرا. فقال مناظره ألم يصلي ركعتين؟ قال نعم صلى ركعتين. ألم يقرأ فيهما بفاتحة وسورة؟ قال نعم قرأ فيهما بفاتحة وسورة. ولكن هل صلى هل صلاهما جهرا أم سرا؟ من المعلوم أن الظهر سرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى الظهر جهرا، فتبين من ذلك أن الصلاة كانت إنما هي صلاة ظهر ركعتين قصرا وليس صلاة جمعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني ما زال في عرفات، ذهب إلى الموضع المعروف الآن بالعمود المنتصب حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أخذ يتبتل الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويدعو الساعات الطوال إلى أن غربت الشمس. قال وجعل جبل المشاء بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انطلق خارج عرفات بعد الغروب، بعد أن مكث لحظة من الغروب بعد طوال اليوم كله أو أكثر اليوم في النهار بعرفات. ولهذا قال علماؤنا الوقوف بعرفة منهما هو ركن ومنهما هو واجب يجبر بالدم، والواجب هو الجزء الأول من النهار وهو البقاء يعني في عرفات نهار اليوم إلى الغروب، فهذا واجب. لو تخلف الإنسان وحضر بعد الغروب فإنه عليه هدي يجبر به ما فاته من الوقوف نهارا، أما الوقوف ليلا وهي تلك اللحظة التي بعد الغروب فهدي ركن. لو تخلف الإنسان عنها ولم يحضر عرفات في تلك الليلة أبدا وجاءها في صباح اليوم التالي يكون قد فاته الحج، عليه أن يتحلل بعمرة فيسعى سعي العمرة، يطوف طواف العمرة وسعيه ويتحلل حتى لا يضيع إحرامه هباء منثورا، لأن المولى سبحانه وتعالى ينهانا عن إبطال العمل، ما يسع في المسلم العمل ينبغي أن يتمه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. فمن أحرم وجاء إلى عرفات مراهقا متأخرا جدا فيكون قد أدرك الحج ويقضي ما فاته بعد ذلك من الأركان الأخرى، لكن من جاء ناويا الحج وأراد أن ينوي وأراد أن يقضي عرفات ففات الوقوف بعرفة عليه أن يتحلل من حرامه ويجعلها عمرة. وهذا طبعا يعني تيسير من الله سبحانه وتعالى على المسلم حتى لا يبطل عمله، لكن المسلم الذكي هو الذي لا يفرط ولا يتأخر ولا يتقاعس. ثم قال الراوي فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، أي أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء، شنق القصواء أي يعني أرخلها العنان حتى يعني جذب لها الزمام، وجذب لها زمامها حتى قال إن رأسها لا يصيب مورك رجله صلى الله عليه وسلم. قال ويقول بيده، ويقول بيده للمسلمين يده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبل من الجبال أرخلها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني جمع تأخير، ولم يسبح بينهما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن في عرفات، ثم بعد ذلك في المشعر في مزدلفة، وفي الصباح انطلق لرمي جمرة العقبة. وإنها للحظات سعيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لعباده الذين أكرمهم بأداء الحج والعمرة في هذا العام أن يتموها مقبولة موفقين فيها كأحسن ما يكون القبول، والحمد لله رب العالمين. وييسرها لمن فاته الحج والعمرة في هذا العام، وأن يجمع كلمة المسلمين ويجعل عيدهم مبارك هذا العام، وأن يوفق الحجاج والعمار إلى حسن الهدايا والضحايا، ويتقبلها منهم ويرحمهم برحمته الواسعة، ويخذل عنهم الأقوام الكافرين وأعوانهم الظالمين المجرمين. إنه سميع قريب مجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.